والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرجع إلى مسألة من 384 نضيف إلى فتشي في هذه المسألة. كان الكلام عن وجوب الكفارة في إسقاط الجنين. قلنا الفرع الأول هو أن إذا أسقطه قبل ولوج الروح، هنا قلنا يعني لا خلاف في عدم وجوب الكفارة، لأن الكفارة تجب في حالة القتل، موضوع الكفارة هو القتل، وقبل ولوج الروح لا يصدق القتل. جينا الفرع الثاني وهو ما لو أسقطه بعد ولوج الروح، فهل تجب الكفارة أو لا؟ قلنا المشهور ذهب إلى وجوب الكفارة في هذه الحالة. السيد الماتن استشكل في وجوب الكفارة باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يقول الموجود في أدلة الكفارات هو عنوان قتل مؤمنان، قتل رجلان، هذا المأخوذ به، قتل مؤمنا، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة إلى آخره. رواياتها ما قريناها في الدرس السابق كلها، قتل رجلا قتل مؤمنا، هذا موضوعها الوارد في الأدلة. هذا نريد نقول أن هذه الأدلة بها مفهوم، لا نقول أنه هذه الأدلة أدلة الكفارة موضوعها ماذا؟ موضوعها هو قتل مؤمنا قتل رجلا، وهذان العنوانان لا يصدقان على الجنين. بل قلنا أن السيد الماتن قال بأنه لا يصدق حتى على الصبي الغير المميز، حتى الصبي غير المميز لا يصدق عليه شنو؟ عنوان مؤمن وعنوان شنو؟ رجل. نعم هو يقول بأنه هناك نقول بوجوب الكفارة الإجماع في الصبي غير المميز، إذا قتله شخص كفارة تجب على القاتل، لكن للإجماع مو اللي هاي الأدلة اللي تقول أنه قتل الجنين فيه شنو أن من قتل مؤمنا ومن قتل شنو رجلا عليه كفار، مو لهاي الأدلة بل للإجماع. على كل حال هذا اللي ذكر السيد الماتن، لكن يبدو أن هناك رواية فيها دلالة على وجوب الكفارة في إسقاط الجنين، إسقاط الجنين تجب الكفارة. وهذه الرواية موجودة في الباب 11 من أبواب الكفارات. الباب 11 من أبواب الكفارات، هو حديث واحد في هذا الباب، محمد بن علي بن الحسين شيخ الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام في امرأة حولى شربت دواء فأسقطت، قال تكفر عنه، تكفر عنه تجب عليه الكفارة. في امرأة حولى شربت دواء فأسقطت، قال تكفر عنه. هذه الرواية، هذه الرواية سندها لا بأس به، سندها تام الظاهر، اعتبار أن الشيخ الصدوق يرويها بإسناده عن طلحة بن زيد، وسنده إلى طلحة بن زيد صحيح كما في المشيخة مشيخة الفقيه، وطلحة بن زيد هم ثقة وإن كان عاميا الرجل كما يظهر من رواية أنه عامي. دولة يقولون عن جعفر بن محمد، عادة دولة يرون من العامة يرون عن الإمام الصادق يسموه باسمه جعفر بن محمد. على كل هو عامي منصوص على أنه عام، الشيخ النجاشي نص على أنه عام، الشيخ الطوسي أيضا ذكر لكنه ثقة بدليلين. الدليل الأول أن الشيخ الطوسي يقول أن كتابه معتمد. ابن شهراشوب أيضا في معالم العلماء يقول أن كتابه معتمد. ونحن نرى أن هناك ملازمة بين الاعتماد على الكتاب وبين الاعتماد على الشخص نفسه. لا معنى الاعتماد على الكتاب من دون الاعتماد على مؤلف الكتاب ومصنف الكتاب. هذا يكفي لإثبات التوثيق، لإثبات يعني الاعتماد وإمكان التعويل على روايته. اعتماد على الكتاب غير رواية الكتاب. رواية الكتاب ناقشنا بها في بعض الدروس متقدمة قريبا، لأن رواية الكتاب ما بدلالة على الاعتماد على ذلك الكتاب. ولذا احنا تعبير الوارد في كثير من الرجالين من أنه رواه جماعة منشوف بدلالة على ماذا؟ على الاعتماد. رواه جماعة، رواه جماعة، لكن كتابه معتمد تختلف. كتابه معتمد يعني هناك اعتمد الأصحاب على كتابه، وهذا يلازم الاعتماد على الشخص نفسه. ومن استطيع أن نفرق التفريق بينهما غير عرفي. ولذا هذه العبارة في تصورنا أن تكفي لإثبات وثاقته. يضاف إلى ذلك أن صفوان بن يحيى وهو من لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة قد روى عنه في التهذيب وفي الكافي، في موضعين، في التهذيب وفي الكافي روى عنه بسند صحيح، وهذا يكفي لإثبات وثاقته. ومن هنا يبدو أن السند تام ولا مشكلة فيه. سأكفد رواية بالكافي في سندها يروي هجي محمد بن أحمد بن يحيى عن طلحة بن زيد في الجزء الثاني صفحة 600، الجزء الثاني من الكافي حديث الخامس. سند هجي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن طلحة بن زيد. هذا اللي يروي عن طلحة بن زيد محمد بن أحمد بن يحيى تعرفوه منه؟ صاحب نوادر الحكمة، صاحب نوادر الحكمة. فيثبت بهذا السند الصحيح أن صاحب نوادر الحكمة يروي عن طلحة بن زيد محمد بن أحمد بن يحيى. صاحب نوادر الحكمة يروي عن طلحة بن زيد. قد سواحد يتخيل بأن هذا يكفي لإثبات وثاقته بناء على يعني بناء على اختيار هذا المبنى الذي يقول بأن من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى ولم يستثنى من قبل ابن الوليد وابن نوح والشيخ الصدوق وأضرابهم هذا ثقة. لكن واضح أن هذا كبناء حتى ننبه على أنه هذا ليس تاما، باعتبار أولا أنه أصلا أساسا هو رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن طلحة بن زيد اللي هو من أصحاب الإمام الباقر والصادق، من أصحاب الإمام الباقر والصادق طلحة بن زيد. أكو استبعاد في أن يروي عنا منه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب هذا الحكمة اللي هو من المتأخرين عن هذه الطبقة. اختلاف الطبقة بهذا الشكل يعني يخلق حالة استبعاد أن يروي عنه مباشرة، هاي واحد. الشيء الثاني أنه من يؤمن بتلك ذاك الرأي له شروط. يقول الذي يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى أولا لابد أن يروي عنه مباشرة، وثانيا لابد أن يروي عنه في نوادر الحكمة. يعني احنا الدليل على هذا التوثيق ماخذين مين؟ ماخذين ما ذكره النجاشي وغير النجاشي من أنه محمد بن الحسن بن الوليد استثنى من رجال نوادر الحكمة جماعة وذكرهم عناوين وأشخاص، ذكرهم استثناهم من رجال نوادر الحكمة، فكأنه صفى أسانيد شنو رجال نوادر الحكمة. إذا شفنا بأنه هذا الشخص اللي نبحث عنه اللي يروي عنا محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة ليس ممن استثناهم ابن الوليد، نفهم من هذا أنه شنو؟ أنه ثقة عندهم. أن هذا الشخص ثقة عندهم، وإلا لماذا لا يستثنيه؟ يعني استثنى أشخاص، مو فقط ابن الوليد، استثنى عناوين، لا استثنى أشخاص بأسمائهم. ولماذا لا يستثني إذا كان هو عنده غير ثقة؟ فمن هنا نفهم بأنه عدم استثناء يفهم منه التوثيق. إذن لابد ماذا؟ لابد أن يكون رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن الراوي عن هذا الشخص لابد أن تكون في نوادر الحكمة. هو إحنا قلنا سابقا أنه نوادر الحكمة ما وصلنا من الجماعة، ما وصلنا هذا الكتاب. عندنا الطريق الوحيد لإثبات أنه يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة هو التهذيب مما الشيخ الطوسي. إذا بدأ الشيخ الطوسي الرواية بمحمد بن أحمد بن يحيى عن فلان، نفهم بأنه صاحب نوادر الحكمة يروي عن فلان في نوادر الحكمة، لأن الشيخ الطوسي بدأ السند بمحمد بن أحمد بن يحيى، يعني ماخذ من كتابه، يعني ماخذ من نوادر الحكمة. إذن هو روى عنه في نوادر الحكمة، إذا روى عنه في نوادر الحكمة هذا يكفي لإثبات وثاقته، وهذا غير متحقق في المقام. هذا الشيخ الكليني يروي عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد بن يحيى، حتى لو فرضنا أنه يمكن أن يروي صاحب نوادر الحكمة عن طلحة بن زيد، هذا لا يكفي لإثبات التوثيق، لعله رواية شفاهية، لعله رواية شفاهية. هذه الرواية شو رواية شفاها؟ حدث بها أحمد بن محمد اللي هو ابن عيسى أو مثلا ابن خالد البرقي، هذه رواية شفاهية ما موجودة في نوادر الحكمة، ولم يطلع عليها محمد بن الحسن بن الوليد حتى شنو يستثنيها. فهذا ما يكون يعني دليل على وثاقة طلحة بن زيد. ويفينا الدليلان السابقان، كتابه معتمد ورواية صفوان عنه بسند معتبر. زين، على كل حال الرواية تامة سندا. حينئذ نجي للرواية. الرواية هذه: في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت، قال تكفر عنه. إذا قلنا أن الرواية مطلقة بها إطلاق، حينئذ لابد من تقييد إطلاقها بما بعد ولوج الروح، مو يعني مطلقة. شربت دواء حبلى، شربت دواء فأسقطت، هذا يعني عام أن يكون قبل ولوج الروح أو شنو أو بعد ولوج الروح، لكن ما بد من تقييدها بما بعد ولوج الروح باعتبار الأدلة المتقدمة الدالة على أن الكفارة إنما تجب في صورة شنو؟ القتل. وتقدم أن القتل لا يصدق شنو؟ قبل ولوج الروح. لهذه الأدلة لابد من تقييد هذا الإطلاق وتخصيص الرواية بخصوص ما بعد ولوج الروح حتى يصدق القاتل. فإذا صدق القاتل تجي الرواية تقول يكفر عنه، تكفر عنه، فتجب الكفارة في قتل الجنين، لكن شو وقت؟ بعد ولوج الروح، فتكون دليلا على ذلك. هذا إذا قلنا أن الرواية بها إطلاق. ما إذا شككنا في وجود إطلاق في الرواية أساسا، باعتبار أن القضية الرواية أشبه بالقضية الخارجية، أشبه بالقضية الخارجية عن امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت، قالت تكفر عنه، يعني قضية يعني يصعب افتراض الإطلاق فيها. على كل حال، لكن قضية خارجية إحنا نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هي ما بعد ولوج روح، القدر المتيقن من هذا. فعلى كلا التقديرين لا بد من تخصيص الرواية بما قبل بما بعد ولوج الروح، فتدل على أن إسقاط الجنين بعد ولوج الروح تجب فيه الكفارة، تجب فيه الكفارة. هذا سند الرواية وهذا متن الرواية. بل الرواية لم تتعرض للدية، قد هذا يتخيل واحد أنه أثبت نقص في الرواية، لم تتعرض للدية، وإنما تعرض فقط لمن؟ للتكفير. لم تتعرض للنية. هذا مو ما يمنع من الاستدلال بالرواية، لا يمنع هذا من الاستدلال، عدم تعرضها للدية ما يمنع من الاستدلال بها على وجوب الشنو، وجوب الكفارة. هذا أي سبب كان لم يتعرض الإمام علما إلى الدية، أسباب متعددة، لعله مثلا في مجلس الخطاب كان هذا أمر واضح فلم يتعرض له، وإنما تعرض للأمر الغير الواضح، الأمر الذي هو محل كلام، فقال تكفر عنه. على كل حال عدم تعرض الرواية لوجوب الدية هذا لا يشكل مانعا من الاستدلال بها على وجوب التكفير في محل الكلام، كما أن هذه الرواية لا تنافي الآيات والروايات السابقة المستدل بها عليهم على أن الكفارة تجب إذا قتل مؤمنا أو قتل شنو رجلا، هاي ما تنافيها. ليش؟ لما أشرنا إليه من أن الآية وتلك الروايات لا مفهوم لها، ما بها مفهوم، ما تقول، ما يفهم من هذه الأدلة بأنه إن لم يقتل مؤمنان فلا كفارة شنو فيه، إن قتل مؤمنان فيه كفارة، مفهوم شنو؟ إن لم يقتل مؤمن فلا كفارة فيه. وهذا هنا لم يقتل مؤمن، يعني جنين لا يصدق عليه المؤمن كما قال السيد الخوي، لا يصدق عليه الرجل، هاي الرأي يقول فيه كفارة، تلك الأدلة تنفي الكفارة، فيقع التعارض بينهم. لا نقول لا تعارض بينهم، لأن تلك الأدلة لا مفهوم لها، حتى الآية، الآية تقول من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة كذا، ما بيها مفهوم، ما بيها مفهوم، قتل مؤمنا خطأ فيه كفارة. هذا لا ينافي أنه عنوان آخر يجي أيضا تثبت فيه وجوب شنو، وجوب الكفارة. وهكذا الحال في الروايات، الروايات واضحة، واضح جدا في الروايات اللي قرأناها في الدرس السابق، هي لا مفهوم لها، لأنه القيد دائما هو مأخوذ في كلام شنو، في كلام السائل، هو السائل يقول عن رجل قتل مؤمنا لما يقول عليه كفارة، هذا هو ذا فرض، هذا الإمام قال فيه الكفارة، ما بدلالة على نفي الكفارة في حالة انتفاء هذا شنو، هذا العنوان، حتى يكون معارض لما دل على ثبوت الكفارة في غير موارد انطباق ذلك العنوان. فإذا هاي الرواية لا يتنافي الآيات والروايات السابقة المتقدمة الدالة على وجوب الكفارة عند قتل المؤمن أو قتل الرجل، ما كم يوم نفات، خلي يكون عنوان ثاني أيضا تجب فيه الكفارة، قتل المؤمن تجب فيه الكفارة، قتل الرجل تجب فيه الكفارة، قتل الجنين وإسقاط الجنين بعد ولوج الروح فيه وإن لم يصدق عليه المؤمن أيضا تجب فيه الكفارة. الشيء اللي يوقف الإنسان من الالتزام بهذا هو أن يدعى الإجماع على ماذا؟ على عدم الكفارة في المقام. إذا تم إجماع من هذا القبيل على عدم الكفارة في إسقاط الجنين بعد ولوج الروح، حينئذ نضطر إلى حمل الرواية على الاستحباب، نعمل على الاستحباب. لكن إذا تم إجماع من هذا القبيل، وأعتقد أن هذا الإجماع غير تام في المقام. هذا تمام الكلام في مسألة 386. مسألة 385، زين نرجع إلى المتن. وين وصلنا يا مسألة؟ خمسة وثلاثين خدنا، خمسة وثمانين خدناها، 87. مسألة 387، قال في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته، يعني جراحات الجنين قبل ولوج الروح، دية على نسبة ديته، ففي قطع إحدى يديه مثلا خمسون دينار، وفي قطع كلتيهما يعني كلتا اليدين تمام ديته مئة دينار. واضح. في قطع أعضاء الجنين هذا قبل ولوج الروح، قيده قبل ولوج الروح، وكذلك في جراحات هذا الجنين يقول هذا بالنسبة يؤخذ بالنسبة. في يده خمسون دينار، في كلتا اليدين ايش قال؟ مئة دينار. ليش؟ لأنه الحي في قطع يده ايش قال؟ نصف الدية، نصف الدية. وفي قطع يديه شنو؟ تمام الدية. بهاي النسبة نفسها نأخذها بالنسبة للجنين. مثلا في قطع شنو بعد عندنا؟ في قطع الأنف تمام الدية، يثبت تمام الدية. في قطع إحدى الأذنين نصف الدية، وهكذا في بقية الأشياء. حتى الجراحات كما هو ذكر، الجراحات مو القطع، جراحة الخارصة، خارصة تقدم الحديث عنها هي اللي تسلخ الجلد، جلد تقدم سابقا بأنه فيها بعير، بعير بعير يعني شنو بعير؟ يعني 1% من الدية، يعني الدية شقد؟ 100 بعير، فبعير 1% من الدية. في حينئذ الجنين في الخارصة خارصته قد يصير دينار، الدينار هو 1% من دية الجنين تام الخلقة قبل ولوج شنو؟ قبل ولوج الروح. هذا مقصود به الجنين تام الخلقة قبل ولوج الروح ديته 100 دينار، فأيضا 1% من 100 دينار يعني دينار واحد. وهكذا على هذه فقس ما سواها. في مؤتبر الظريف ورد الإشارة إلى هذا أيضا، يعني هذه الرواية المهمة جدا في هذا الباب، اللي هو هي في ذيلها الحديث الأول في الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء. في ذيلها يقول: وقضى، يعني الإمام عليه السلام قضى في دية جراح الجنين من حساب 100 على ما يكون من جراح الذكر والأنثى والرجل والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحاته ومعقلته على قدر ديته وهي 100 دينار. العبارة يمكن يعني أن تتحمل هذا المعنى الذي شنو؟ الذي ذكرناه. قاعد يقول على وهي 100 دينار، قاعد يفترض أن الدية شنو؟ هي 100 دينار، ومئة دينار احنا قرأنا سابقا هي دية الجنين بعد أن تتم خلقته وقبل شنو؟ وقبل ولوج الروح. كان يتحدث عن هذا، تمت خلقته لكن قبل ولوج الروح، يقول هذا ديته بالنسبة إلى المئة. زين، الآن ننتقل إلى مسألة 388. قال: لو أفزع شخصا حال الجماع فعزل منه المنية في الخارج فعليه 10 دنانير. عليه عليه من الضمير يعود على المفزع، على المفزع. ظهر هذا حكم اتفاق، بل عن الانتصار والخلاف والغنية الإجماع عليه، وتدل عليه معتبر الظريف. معتبر الظريف ورد فيها هذا النص: قال: وأفتى عليه السلام في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك ولا يريد ذلك نصف خمس المئة، عشرة دنانير فيه هذا جهد، نصف خمس المئة، خمس المئة جهد عشرين، نصفها عشرة، عشرة دنانير. هذه همة الرواية واضحة ودالة على ما ذكرناه. السيد الماتن طرح هذا البحث في هذه الرواية، وهو أنها الدية اللي قلنا تجب عشرة دنانير على المفزع، أي المن فروع للزوج أو المن أو للزوجة، دية دية لوين المن يطيها للزوج أو الزوجة. نقل أن الشيخ الطوسي في الخلاف قال يعطى للزوجة، هو يقول لا أنه ما تعطى للزوجة وإنما تعطى المن الزوج، هو اللي يستحق، الزوج هو الذي يستحقها. هذا اللي نقل عن الشيخ الطوسي في الخلاف، ما أدري أنا راجعت الخلاف في العنوان اللي ذكر في نفس في كلامه الجزء الثاني في الخلاف صفحة 293 مسألة 123 ما بيها تصريح بأنه شنو، بأنه الدية تكون علما للزوجة، هذا اللي نسبه للشيخ الطوسي. الموجود بها المسألة هو أنه عطف على هاي مسألتنا، أفزع شخص أجنبي أفزع الرجل فألقى منيه في الخارج، عطف عليها مسألة سيجي البحث فيها، وهي مسألة ما إذا عزل الرجل نفسه عن زوجته، نفس الرجل عزل عن زوجته الحرة بغير اختيارها، ذكر بأن عليه عشرة دنانير، أن عليه عشرة دنانير. أقول لعله فهم رأي الشيخ الطوسي في محل الكلام من عطف هاي المسألة على هاي المسألة، لأنه كأنه في المسألة إذا عزل الرجل عن زوجته هناك الدية عليه عشرة دنانير يعطيها علما يعطيها للزوجة، سيجي الحديث أنه يعطيها علما للزوجة، يعني هذا المعروف لعله بينهم. فمن عطفه هذه المسألة على مسألتنا قد يفهم أنه في مسألتنا أيضا يقول بأن العشر دنانير التي تجب على المفزع أيضا تعطى علما للزوجة، قد يفهم منها هذا، وإلا الرواية ما بها تصريح بأنه الدية تعطى للزوجة. على كل حال سيد الماتن استدل على أن الدية يستحقها الزوج للزوجة، استدل على ذلك بما دل على أن ما الرجل ومني الرجل هذا يملكه الرجل ويصرفه حيث شاء، هذه روايات تصرع بذلك، هذه الروايات موجودة في كتاب النكاح في الباب 20، لا في كتاب النكاح في الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، روايات كثيرة. رواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل قال ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء. رواية ثانية رواية أيضا صحيح سيدنا عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل قال ذاك إلى الرجل. رواية ثالثة أيضا بهذا المضمون، روايات كثيرة تدل على ذلك، استدل بهذه الروايات على ماذا، على أن الماء للرجل، هذا للرجل يصرفه حيث هو مختاره يصرفه حيث يشاء، فهو تابع له وله، فحينئذ لا بد أن تكون الدية على إلقائه في الخارج على كذا، هذا المفزع لا بد من إعطائه المن إلى الرجل لأنه هو الذي يستحقه بدليل هذه الروايات، استدل على ذلك بهذه الروايات. سيتضح الكلام في هذا إذا طرحنا المسألة الثانية اللي هي رقم 388. يعني بعدين يقول أول الفرع الأول اللي قاعد نتكلم به، لو أفزع شخصا حال الجمع فعزل المنية في الخارج منه المنية في الخارج فعليه 10 دنانير، يعني على المفزع، هذا المفزع أجنبي. ولو هذا الفرع الثاني، ولو عزل عن امرأته، هو نفس هذا الرجل عزل عن زوجته الحرة بدون إذنها، قيل لزمه 10 دنانير، قيل لزمه 10 دنانير، ولكن لا وجه له سيد المال، يقول لا وجه لذلك لإلزامه ب10 دنانير. والأظهر، بل الأظهر أنه ليس عليه شنو شيء، ليس عليه شيء إذا هو عزل. هذا في الحقيقة هو من توابع هذا النزاع، أن المال له أو للمرأة، أن المال هل تستحقه المرأة للالتذاذ به مثلا أو لا، هو للرجل يضعه حيث يشاء كما تدل الروايات. ومرتبط أيضا بمسألة أخرى، وهي أن العزل حرام أو ليس بحرام، أم الارتباط بهذا أن العزل جائز أو حرام. أكو رأي يقول أنه حرام العزل من دون رضا الزوجة، طبعا يكون حراما تكليفا. فيجي هذا البحث أنه أكو ملازمة بين الحرمة وبين الكفارة، بحيث تنتفي الحرمة، تنتفي الكفارة إذا شنو، إذا انتفت الحرمة. فلو قلنا بجواز العزل وعدم حرمته معناه ماكو كفارة، إذا قلنا بالملازمة، إذا قلنا بالملازمة. فأكو ملازمة أو ماكو ملازمة؟ إذا أكو ملازمة حينئذ بمجرد الدليل اللي يدل على حرمة العزل، هذا يكفي لإثبات شنو، لإثبات الدية، إثبات الدية. كما أنه إذا قلنا بالملازمة ودل الدليل على جواز العزل وعدم حرمته، أيضا يمكن الاعتماد عليه مثلا لنفي ماذا، لنفي الكفارة. هذا البحث لا بد من التطرق إليه، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.